الفرق بين الدولة وحاكمية الله. أما الدولة فهي مجموعة من أفراد البشر، قد تكون كافرة وقد تكون منحرفة وقد تكون مؤمنة في خلافة راشدة أو ملوكية مقصرة، كما هو واقع دول الإسلام بعد الخلافة الراشدة. فهؤلاء الأفراد من البشر الذين تكونت منهم الدولة المؤمنة لا يعدون أن يكونوا وسائل لتنفيذ الشريعة، لتنفيذ شريعة الله من القيام بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والقصاص وحماية الأمة من مكايد الأعداء واعتدائهم على أراضي المسلمين وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم. فلا بد للمسلمين من إقامة دولة للقيام بهذه الواجبات العظيمة. هذا هو الأصل، أن يكون للمسلمين دولة واحدة تجمع جميع المسلمين في الأرض، هذا الأصل. فلا بد للمسلمين من إقامة دولة للقيام بهذه الواجبات العظيمة، إما بمبايعة خليفة يجتمع عليه كل المسلمين، أو يتغلب أحد أفراد الأمة فيكون له شوكة وجيوش وسلطة فتقضي مصلحة الأمة التسليم له. هنا بين الشيخ أن الأصل أن يكون للمسلمين دولة واحدة يرأسها إمام أو خليفة يبايعه كل المسلمين، أو أن يتغلب أحد الأفراد بالقهر بالسلاح بالانقلاب بأي صورة من الصور حتى وإن كانت باطلة الوسيلة ليست صحيحة، لكنه وصل وأصبح هو الذي بيده مقاليد الأمور، المصلحة تقتضي أن يسلم. هذه عقيدة أهل الحديث والسنة، التسليم لمن ولاه الله أمور الناس ولو تتولى بالقهر وبالسيف يسلم له. لماذا؟ من أجل المصلحة، من أجل المصلحة أن يجتمع الناس على إمام ولو كان غشوما أو ظلوما أو جهولا. ولذلك قالوا إمام غشوم ولا فتنة تدوم، قالوا إمام غشوم ولا فتنة تدوم. إذن هذا قالوه لهذا السبب، وقالوا يعني 1000 سنة بإمام ظالم خير من ليلة تمر بلا إمام، لأن هذه الليلة ستنتهك فيها الأعراض وتنتهب فيها الأموال وتقطع فيها السبل ويذهب الأمن. ليلة بدون حاكم معناها فوضى، الناس يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا ويسرق بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على أعراض بعض. فهذا الإمام الغشوم الظالم لو لم يكن له فائدة إلا أنه يحفظ الأمن فقط، ولو لم يقم أي شيء، لو لم يكن له فائدة إلا أن كل واحد يلزم حدوده، هذا كفى به فائدة. فأهل السنة وأهل الحديث لما قالوا إمام غشوم خير فتنة تدوم، وقالوا يعني 1000 سنة بإمام ظالم ولا ليلة بدون إمام، فيتكلمون بناء على ما يعرف أولا من نصوص الكتاب والسنة، وثانيا عبر التاريخ من العبر والعظات. وصدق من قال السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، وإن السعيد لمن جنب الفتن، وإن السعيد لمن جنب الفتن. قالها ابن مسعود رضي الله عنه ورواها مسلم في صحيحه. قال فلا بد للمسلمين من إقامة دولة للقيام بهذه الواجبات العظيمة، إما بمبايعة خليفة يجتمع عليه كل المسلمين، أو يتغلب أحد الأفراد أفراد الأمة فيكون له شوكة وجيوش وسلطة فتقضي مصلحة الأمة التسليم له. ما دام يعلن الإسلام ويلتزم تنفيذ شرائعه وعقائده وحماية الأمة من أعدائها إلى آخر التفصيلات المعروفة والمذكورة في مواطنها من دواوين الإسلام، أو بتغلب بعض الأفراد على بعض الأقطار كما حصل في الأقطار الإسلامية بعد ضعف الخلافة، هذا الحل الثالث. الحل الأول خليفة عادل يبايع كل مسلمون يبايعونه، الحل الثاني ما حد بايع خليفة لكن هو تسلط بالسيف بالقهر بأي صورة ركب خلاص وصف يسلم له، مصلحة تقتضي أن يسلم له. ما حصل لا هذا ولا ذاك، أفراد تسلطوا على بلاد، تفرق المسلمون إلى بلدان، مصر بلد وخطر بلد، إمارات بلد، سعودية بلد، جزائر بلد، بلاد كل بلد لها حاكم مستقل هو تولى بأي صورة من الصور خلاص أصبح هو حاكم هذه البلد. قال أو بتغلب بعض الأفراد على بعض الأقطار كما حصل في الأقطار الإسلامية بعد ضعف الخلافة فتقتضي المصلحة التسليم بهذا الوضع. فتقتضي المصلحة التسليم بهذا الوضع، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جل. فاتقوا الله ما استطعت. ليس غياب الخليفة الواحد معناه أن نصير أفرادا. بعض الناس ينتقل من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، ومن أقصى الشمال إلى أقصى اليمين، ما عنده إلا أبيض وأسود، ما في خليفة واحد للمسلمين، إذن نتحول إلى أفراد. عجيب، متى كان الأمر بالاجتماع إذا لم يتحقق كاملا يترك كله كاملا؟ خطأ. فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. مصلحة تقتضي أن يسلم أهل كل بلد إلى وليها، وأنه ولي أمر، وإن لم يكن هو الخليفة الذي يجب على جميع المسلمين أن يجتمعوا عليه، لكنه ولي أمر هذه البلاد. مثله لا فرق عندي بين ناظر مدرستك ومحافظ بلدك وأمير الإمارة ورئيس الحي، ما في فرق. فأنت تخضع لهؤلاء في العمل، تذهب تقر لرئيسك في العمل بأنه ولي أمرك. لماذا لا تقر إذن لرئيسه حتى تصل إلى الوزير ولا الأمير ثم إلى الحاكم؟ إذن أنت تقر بولاية الجميع، فلماذا تنكر الواقع؟ وأين فقه الواقع الذي يدعونه؟ ما في فقه واقع ولا فقه شرع. فأهل العلم قديما وحديثا على هذا الذي يذكره الشيخ الآن. وطبعا تعرفون أن الحزبين والحركيين دائما يبدأون كلامهم كيف يدعونك إلى جماعتهم؟ يقولون لك سقطت الخلافة الإسلامية سنة 24 و900 من الهجرة، وبسقوطها وجب علينا أن نعيد الخلافة. انظر، يتباكون أولا على الخلافة، دائما دعوتهم تبدأ بالتباكي على الخلافة المزعومة، ثم يقولون لك إذا لابد أن نعيد الخلافة. كيف نعيد الخلافة؟ كنا نكون جماعة لإعادة الخلافة. تقول لهم لكن هذه الجماعة ما أدراني أنها الجماعة الوحيدة، إذا كنتم تشترطون في الخلافة أن يكون خليفة واحدة فهذا رئيس الجماعة، هناك جماعات أخرى لها رؤساء. يقولون لك لا لا، هذا وإن لم يكن هو الخليفة لكنه يعتبر نائبا عنه حتى يؤتى به. فهذه الجماعات كلها تصب في مصب واحد، وهي كما قال ذلك الرجل كالكليات الجامعة واحدة. فهذه مقدمات للخلافة، وكان الأولى أن يعترفوا بواقعهم وأن يقولوا إذا فقدنا الخليفة الواحد حكامنا هؤلاء هم ولاة أمورنا وانتهى الأمر، ونحن نصلح الموجود، نصلح هذا الموجود. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. انصحوا لولاة أموركم، انصحوا للناس، انصحوا لذويكم وأهليكم، أصلحوا ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. ما كلفكم الله أن تنكروا الواقع وأن تنشئوا كيانا وهميا في أذهانكم لا وجود له. ما زال هؤلاء حتى وهم في السجود ما زالوا يؤمنون في أذهانهم بوجود ما يسمى بالتنظيم العالمي. تجد واحدة منهم يقضي حاجته في المكان الذي ينام فيه ويقول لك التنظيم العالمي، تنظيم عالمي ما له وجود، هذا في ذلك لا وجود. وتلميذه ابن القيم شيخ الإسلام في منهاج السنة كما شرح منهاج السنة النبوية 332 فما بعدها، حيث بين أن من لم يلتزم بحاكمية الله فهو كافر، وبين عموم ذلك في الأمور العلمية والعملية. طبعا الحاكمية هنا لها أصل في القلب وفرع على الجوارح. أصل في القلب، من ترك الأصل الذي في القلب كفر. ما الفرق بين معصية آدم عليه السلام ومعصية إبليس؟ هذا هو أن إبليس رد على الله حكمه، لم يقبل التكليف، رد على الله حكمه، قال أنا خير منه، ما قبل حكم الله عز وجل. فمعصية إبليس لم تكن معصية بالجوارح، بل كانت معصية قلبية، أبى واستكبر، لباء والاستكبار من أعمال القلوب، وضدها الانقياد والتسليم ومن أعمال القلوب. فالمؤمن بعد التصديق ينقاد ويستسلم، ثم قد يفعل وقد لا يفعل، قد يفعل ما التزمه وقد يفرط فيه، مثل معصية آدم عليه السلام. آدم عليه السلام قبل حكم الله ثم فرط في الأداء، كذلك كذلك أو لا؟ إذن الذي يفرط في الأداء لا يعتبر رافضا لحاكمية الله، كما هؤلاء الآن يحكمون على المسلمين في المشارق والمغارب بأنهم يرفضون حاكمية الله. ما الدليل؟ يعني أنهم لم يطبقوا الشرع في الواقع. هذا خطأ. الالتزام عمل من أعمال القلب، التزم الشيء أي قبل التكليف. وحتى تفهمون الفرق بارك الله فيكم، تارك الصلاة ثلاثة أصناف ليس صنفين، صنفان متفق على كفرهما كفرا أكبر، وصنف مختلف فيه. الأول من جحد وجوب الصلاة، قال ما أوجب الله صلاة، هذا كافر لأنه جحد له، متفق على كفره وخروج من ملة الإسلام. الثاني اعترف بالوجوب ثم لم يلتزم الأداء، قال نعم الله أوجب ولكني لن أفعل، هذا مثل إبليس تماما، هذا مثل إبليس. إبليس لم يكذب الله، لكنه سمع الأمر من الله فلم يلتزم الانقياد، قال أسجد لمن خلقت طينا، رفض التكليف، لم يقبل الانقياد. هذا كافر بالاتفاق، هذا لا خلاف في كفره، الذي يقول أعرف أن الله أوجب الصلاة لكني لن أفعل أبدا، وإن فعلتم فيما فعلتم لن أفعل، لم يلتزم الأداء. المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، ثم قد يفعل وقد لا يفعل، قد يطيع وقد لا يطيع. سمعنا وأطعنا بقلوبنا، كلنا نقول سمعنا وأطعنا بقلوبنا، لكن هل نحن من الناحية العملية نوفي بهذا دائما؟ كل بني آدم خطأ. إذن أصل الطاعة في القلب، لا بد من فهم هذا الأمر. الالتزام هنا ألتزم الشيء يعني أقبل التكليف وألتزم الأداء. وحتى تفهموا الفرق بين الثلاثة، شيخ الإسلام تيمية ضرب مثالا جميلا جدا يوضح الفرق بين الثلاثة. رجل عليه دين، فجاء من يقرره عليك دين، قال ما علي دين، هذا إيش عمل؟ جحد. طيب رجل عليه دين جاء عليك دين، قال نعم علي دين ولكن لن أؤديه، هذا اعترف بالدين وأقر به لكنه التزم عدم الأداء. فهمنا؟ الثالث رجل علي دين، عليك دين، نعم علي دين ستؤديه إن شاء الله سأؤديه، ثم بعد ذلك قد يماطل. هذا هو الثالث الذي أقر بوجوب الصلاة والتزم الأداء لكنه قد يفرط في الأداء، هذا المختلف فيه بين أهل العلم، هذا المختلف فيه. حتى لا يقال اختلف تارك الصلاة مطلقا، لا، اختلف في هذا الصنف الأخير الذي أقر بالوجوب والتزم الأداء، ثم قد يفعل وقد لا يفعل، هذا هو المختلف فيه بين أهل العلم. منهم من يخرجه من الملة كالصنفين الأولين، ومنهم من يفصل كما قلنا، والتفصيل هو مذهب جمهور أهل العلم أنه إن جحد أو لم يلتزم الأداء كفر، أما إذا تركها تكاسلا فهذا يكون واقعا في كبيرة من الكبائر كما هو التفصيل المعروف عند أهل العلم. إذن هنا ننتبه، أنا أنبه على هذا من أجل كلمة الشيخ يلتزم، يلتزم الحاكمية، يلتزم الحاكمية. المؤمن يقول يعني بعبارة سهلة تناسب يعني العصر الذي نحن فيه، المؤمن مقر ملتزم، مقر ملتزم. ولذلك انا لا اوافق على كلمة ملتزم التي يقولها بعض الشباب، فلان ملتزم فلان غير ملتزم، فيه تزكية للنفس. انا ملتزم فلان، يعني انا ازكي نفسي ملتزم، لكن لا، ملتزم كل المسلمين الموحدين يعتبرون ايه؟ ملتزمين. ايش معنى ملتزمين؟ يعني قبلوا التكليف، هذا معنى ملتزم، التزم الاداء. لكن بعد ذلك منهم المطيع ومنهم العاصي، منهم المطيع ومنهم العاصي. لكن انا اقول انا ملتزم، فلان غير ملتزم، فلان ملتزم وفلان غير ملتزم، ايش هذا؟ معناه اني اقول هذا اتى بكل ما وجب عليه وهذا لم ياتي بكل ما وجب عليه، لا. فيقول الشيخ، وقد قرر ذلك علماء الاسلام المعتبرين، قلت الصواب معتبرون، ومنهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم. فمن يلتزم بهذه الحاكميه، هنا يلتزم التزام عمل من اعمال القلب، وياتي اللسان بما يؤكده، سمعنا واطعنا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. فمن يلتزم بهذه الحاكمية، فمن يلتزم بهذه الحاكمية في أصول الدين وفروعه في العقائد والعبادات والمعاملات وفي السياسة والاقتصاد والأخلاق والاجتماع فهو المؤمن، ومن لا يلتزمها في الكل أو في البعض فهو الكافر، فردا كان أو جماعة، حاكما أو محكوما، داعية أو مدعوا. ووالله إني أخشى على كثير من الفرق والأحزاب والأفراد من الوقوع في الكفر حيث لا تلتزم بحاكمية الله في أصول الدين بل وفي فروعه. أخشى على كثير منهم ممن قامت عليهم الحجة وتبين لهم الحق ثم يصروا على مناهضة الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع وإلى مناهضة أهلها ومنابذتهم وتأليب الناس عليهم وتنفير الناس منهم ومن دعوتهم دعوة الأنبياء والرسل والمصلحين المخلصين الصادقين، فيقع بعد قيام الحجة عليه في هوة الكفر. وإنني لأدعو الأمة جميعها، حكامها ومحكوميها، أفرادها وفرقها وأحزابها، أن يؤمنوا جميعا حق الإيمان بحاكمية الله العامة الشاملة لأصول الدين وفروعه. إذا الحاكمية التي نتكلم عنها الآن، الشيخ يتكلم عنها، هي الحاكمية من أول شعبة لا إله إلا الله إلى شعبة إماطة الأذى عن الطريق. هذه الحاكمية العامة الشاملة، هذه الحاكمية العامة الشاملة. قال: وإنني لأدعو الأمة جميعا، حكامها ومحكوميها، أفرادها وفرقها وأحزابها، أن يؤمنوا جميعا حق الإيمان بحاكمية الله العامة الشاملة لأصول الدين وفروعه، وأن يلتزموا بها كل الالتزام في أصول الدين وفروعه. وأدعو رؤساء الدول من كان منهم ملتزما بحاكمية الله وقصر، هنا تفهم معنى كلمة التزم، لأن الشيخ رجع قال وقصر، إذن هو ملتزم وفي نفس الوقت مقصر، ملتزم للأداء أي بقلبه ولسانه، مقصر من الناحية العملية. قال: من كان منهم ملتزما بحاكمية الله وقصر ولو في شيء من التطبيق، أن يلتزم بالتطبيق الكامل في كل الميادين، في العقائد والعبادات والمعاملات، في الاقتصاد والسياسة، وفي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يجدوا في محاربة الشرك والبدع وفي محاربة المعاصي والمنكرات، وخصوصا الربا وسائر الكبائر، وخصوصا الربا وسائر الكبائر التي تضر الأمة وأخلاقها، فإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وليستشعروا أن الله سائلهم عن كل صغيرة وكبيرة تقع تحت مسؤوليتهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأذكرهم بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعيته من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحفها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. حديثين في صحيح البخاري. ومن النصيحة للأمة حملهم على الالتزام بحكم الله وشرائعه، بالتعليم والتوجيه والترغيب والترهيب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والأخذ بكل التدابير التي تدعوهم إلى احترام شرع الله عقيدة وعبادة وسياسة وأخلاقا. وأدعو رؤساء الدول في البلاد الإسلامية الذين لم يلتزموا شريعة الله أن يرجعوا إلى الله. لم يلتزموا، إذن هم إيش؟ من حيث النوع يعتبرون ايش؟ لم يلتزم. من حيث النوع يعتبرون كفارا، لكن من حيث العين لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. تكفير معين معروف، تكفير معين معروف. قال: وادعو رؤساء الدول في البلاد الاسلاميه الذين لم يلتزموا شريعه الله ان يرجعوا الى الله وان يحترموا دينه المتمثلة في الكتاب والسنة، وأن يلتزموا بعقائد هذا الدين وأحكامه، وأن يعتزوا بذلك، فإن فيه العزة والكرامة. وإن الذل، كل الذل والهوان في الخضوع لقوانين يضعوها أحط البشر من أعداء هذه الأمة، يهودا كانوا أو نصارى أو مجوس أو ملحدين، وأن يحترموا مشاعر الأمة الإسلامية التي جاهدت وناضلت وضحت بالملايين من أبنائها لتحقيق غاية النبيلة هي أن يحكمها الإسلام. والإسلام فقط دين الله خالق هذا الكون وخالق الجن والإنس لعبادته وحده والخضوع لشرائعه وحدها، فيلتزم شريعة الله ويلزم بها الأمة عقيدة وأخلاقا وتعليما ومناهج إسلامية يقوم عليها التعليم والتربية. وإني أهيب بعلماء الأمة ودعاتها وأحزابها وفرقها أن ينصحوا للأمة جميعها شيبها وشبابها ذكورها وإناثها، فيجمعوهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أئمة الهدى من أئمة الهدى من فقهاء ومحدثين ومفسرين في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والاقتصاد وسائر أمور الإسلام والإيمان، وأن يدركوا حق الإدراك أن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون يتناول الأفراد والجماعات والحكام والمحكومين، وأن قصرها على الحكام فقط دون أهل الأهواء والضلال الذين لم يحكموا شريعة الله في عقائدهم وعبادتهم وأخلاقهم من الجهل والضلال والغباء، فقد أنزلها الله في اليهود يوم أنزلها وليس لهم دولة من قرون أنزلها فيهم وقد ضربت عليهم الذلة والمسكنة. اليهود الذين نزل فيهم هذه الآيات كانوا في المدينة، كانوا مجاورين للقبائل في المدينة، ما كان لهم دولة، لكن ربنا كفرهم لأنهم لم يحكموا الشرع في أنفسهم، هم ليسوا يعني من باب أنهم ما صدقوا الشرع، لا، أول شيء لم يلتزموا هذا الشرع، فالله عز وجل حكم بأن الزاني المحصن يجلد، فجحدوا هذا الحكم وأخفوه، ثم زعموا أن الله حكم فيهم بالجلد والتحليل، فكتموا الحق من جهة، ثم لبسوا الحق بالباطل من جهة وكذبوا على الله سبحانه وتعالى. قال هم بدلوا، هم زعموا أن حكم الله أنه يجلد ويحمم، فحكم الله في التوراة الزاني المحصن أنه يرجم، وهم زعموا أنه يجلد ويحمم، يعني يطلى بالحمم بالقطران يعني، فزعموا أن الله نسبوا إلى الله حكم بذلك فكذبوا على الله. إذن أولا كتموا حكم الله وجحدوه، ثم زعموا أن الله حكم فيهم بالجلد والتحميل فكذبوا وكتموا، كتموا وكذبوا على الله، وهذا هو التبديل الذي يخرج صاحبهم من ملة الإسلام، أنك تخفي حكم الله الذي نزل من عنده ثم تأتي بحكم آخر تنسبه إلى الله، هذا هو التبديل الذي يكفر صاحبه، هذا هو التبديل الذي يخرج من ملة الإسلام، وهو تبديل اليهود وفيهم نزلت الآيات، فمن كان على شاكلتهم ألحق به، ومن لم يكن على شاكلتهم وإنما فقط شابههم في جزء من الأجزاء لا يكون مثلهم من كل الوجوه. قال وقد بينت أن حاكمية الله بهذه السعة وهذا الشمول في كتابي الذي يقدم له انظر في صفحة 130 وما بعدها صفحة 186 من هذه الطبعة، ولا يفوتني أن أنبه على خطأ وقع فيه صاحب كتاب ميزان الاعتدال لتقييم كتاب المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال. المورد الزلال هذا لشيخنا الشيخ ذكرته لكم أمس الشيخ عبد الله بن أحمد الدويش رحمه الله، الذي كان يحفظ كتب الستة وكان يحفظ مسند الإمام أحمد في آخر حياته، مات صغيرا، مات دون 40 رحمه الله تعالى، ويشبه الشيخ حافظ بن أحمد حكمي في موته صغيرا، الشيخ حافظ مات أيضا في 31 سنة أو 32 سنة. فهذه النوعيات من الحفاظ يعني نوازل. نعم، فالشيخ حافظ الحكمي هذا صاحب سلم الوصول مشهور، مات صغيرا جدا، عمره يمكن 31 أو 32 عاما، والشيخ الدويش رحمه الله مات عمره تقريبا 36 أو 37 سنة، ما تجاوز 40. فكان الشيخ الدويش له حقيقة نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، لأنه أول تقريبا من نبه على أخطاء الظلال، فكتب هذا الكتاب المولد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال. يقول طبعا واحد من هؤلاء الحركيين ما عجبه كتاب الشيخ الدويش فراح عامل كتاب اسمه ميزان الاعتدال لتقييم كتاب المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال. يقول الشيخ ربيع: ولا يفوتني أن أنبه على خطأ وقع فيه صاحب كتاب ميزان الاعتدال لتقييم كتاب المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال عصام ابن محمد ابن طاهر البرقاوي، حيث نسب إلي شيئا لم أقله بلحظة من اللحظات بلساني، ولم أعتقده لحظة من اللحظات بجناني، ولم يصدر منه حرفا قلمي وبناني، وأعوذ بالله مما قال وأبرأ إلى الله منه، وأسأل الله أن يعصمني منه ويعصم منه جميع المسلمين. قال البرقاوي في حاشية صفحة 15 من كتابه المذكور، هو يرد على الشيخ الدويش في الطريق مر على من؟ الشيخ ربيع. وهذا يذكرني أيضا بصنيع الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في حكمة العقل، عندما أخذ يناقش الأستاذ المودودي رحمه الله تعالى في أهمية قضية الإمامة والخلافة والحكم بما أنزل الله، حيث استشهد بقول شيخ الإسلام تيمية أيضا في قضية الإمامة عند الرافضة، فسرد 6 صفحات من صفحة 108 إلى كذا وما بعدها من نقاش شيخ الإسلام مع بعض هؤلاء الرافضة، ومعلومة من الفوارق الكثيرة والكبيرة بين عقيدة الرافضة في الإمامة وعصمة الأئمة والاثني عشر إماما وغير ذلك، وبين ما ينادي به المودودي وغيره من ضرورة وأهمية العمل وبذل الجهد لإعادة تحكيم شرع الله بالخلافة ونصب إمام قوام على أهل الإسلام، وإن كان في كلام شيخ الإسلام شيء مما يناسب ذلك المقام. شوف كما يقال يضرب ويتلقى، يضرب ويتلقى ويلف ويدور. هل هو أشار إلى ما وقع فيه المودودي؟ لا، ما 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 ذكر كلام المودودي. كلام المودودي سأقرأه عليكم الآن، كلام شيخ ربيع لا يصدقه عقل عاقل. هذا الرجل الذي يزعم أنه من المصلحين والإسلاميين وكان حربا على الإسلام والمسلمين وعلى السنة وأهلها وعلى السلفية وأهلها كما سيظهر لكم إن شاء الله. قال هذا البرقاوي: ولكن أكثره إذا دقق فيه منتصف لا يناسبه، بل هو منصب على قضية الإمامة عند الرافضة بتفاصيلها المعروفة، فما كان له أن يسرده كله خشية التلبيس. فنعرف الآن من الملبس. يقول الشيخ ربيع: والجواب أن ميزان البرقاوي قد اضطرب ولم يحكم بالعدل فيما بيني وبين المولود، ولعله غاب عنه قول الله: وزنوا بالقصاص المستقيم، وقوله: ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون، ألا أظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا أخ برقاوي، أنا أناقش المولود في أهمية قضية الإمامة والخلافة الحكم بما أنزل الله، إن هذه القضايا لا يناقش في أهميتها مؤمن شم رائحة الإيمان. لقد عجزت أيها الأخ عن تحرير موضع الخلاف بيني وبين المودودي. أنا ناقشت المودودي في غلو في الإمامة إلى درجة لا يسع مسلما يحترم الإسلام أن يسكت على هذا الغلو، وإلى درجة لم يحتملها الخرافيون فضلا عن أهل الحديث والسلفيين، وقد تصدى للرد عليه الكثير والكثير من علماء بلاده من السلفيين وغيرهم، ولقد ترى غلوه هذا وامتد إلى كثير من البلاد العربية والإسلامية، وخدع به كثرة ساحقة من الكتاب والشباب، مما أدى طبعا أزيدكم عما قلته الليلة الماضية أني كنت من ضحايا كتب سيد قطب حتى كفرت أبي وأمي، وهذا في الفترة قبل 1400 يعني إلى 1397-98 هكذا في شبابي، تربيت على كتب قطب حتى وكانت كتب سيد قطب كما قلنا تعتبر في ذلك الوقت ممنوعة، كنا ننقلها بالقلم ونكتبها ملازم بالقلم ونعطيها لبعض ونحفظها، حتى كنت أحفظ معالف الطريق وأنا لا أحفظ حرفا من كتاب الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت. فكنا نهرب هذه الملازم ما بيننا في الجامعات ونحفظها ونقرأها على أنها هي دين الله عز وجل، حتى وصلت إلى هذه النتيجة تكفير أبي وأمي، لأنه ماذا يقول كل على الأرض مجتمع مسلم، واحد يقول هذه سهلة، ما هي سهلة. هذا المسجد الذي نحن فيه عند سيد قطب معبد من معابد الجاهلية، كل المساجد الموجودة في الأرض هي معابد جاهلية، ما في مسجد يعني ما في مسلمين. فإن كنتم لا تعرفون أيضا أضيف الليلة أن من أسباب انحرافي في ذلك الوقت كتاب المصطلحات الأربعة للموجود، كدت أحفظه هذا الكتاب، هذا كتاب من أعظم الكتب التي ضل بسببها الشباب. فهنا الشيخ ربيع لما قال وخدع به كثرة ساحقة من الكتاب والشباب، كلامه صحيح وأنا واحد من هؤلاء، ليس الخبر كالمعاينة، مما أدى إلى ضياع عقيدة التوحيد بل إلى الاستهانة بها وبأهلها، وأدى إلى الاستهانة بالشرك والبدع، مما دفع المودودي وأمثاله إلى موالاة وتولي أهل القبور بل والروافض وحشدهم تحت رايتهم ومؤاخاتهم ومحبتهم والذب عنهم وعن عقائدهم، وهو أمر واقع واضح لكل عقل ودين. ولما وصل الأمر إلى هذا الحد المخيف رددت على المودودي بعض غلوه تبصيرا للناس عامة ولأهل الجزيرة العربية التي ركز عليها أتباع المودودي وأنصارهم، فسحقوا عقيدة التوحيد وعقيدة الولاء والبراء. أترى هذا كثيرا في الرد على المودودي، حتى ذهبت تدافع بالباطل وتنسى ميزانك المعتدل فتحمل كلامي ما لم أقله وما لا يحتمل. استمع إلى المودودي يقول: إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، انتهى. ودافع عنه بنصوص واضحة صريحة من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة وأئمة الإسلام، فإن لم تجد ودافع عنه بنصوص واضحة يعني، ويقول للبرقاوي: أنت لم تسمع كلام مودودي، يلا دافع بالكتاب والسنة. استمع إلى المودودي يقول: إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، ودافع عنه بنصوص واضحة صريحة من كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة وأئمة الإسلام، فإن لم تجد فيجب عليك، فيجب أن تعيد ميزانك للقيام بمهمة العدل والإنصاف والاعتدال، وترك الغلو الذي أدى بالمودودي وأتباعه إلى الاستهانة بدعوة الأنبياء والغاية من دعوتهم، وقلب الأمور في ذلك رأسا على عقب، واستمع إليه بعد ذلك، واستمع إليه يقول: الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة، هذه هي غاية الدين الحقيقية، فالتوحيد والصلاة والزكاة والجهاد وغيرها من أمور الدين تصبح ماذا؟ وسائل لتحقيق هذه الغاية عند المودود. وهات الأدلة الواضحة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نيابة عن المودود، فإن عجزت فلا تخجل من أن تقول: صدق هذا المسكين الضعيف ربيع بن هادي، انظروا لطابع الشيخ، خلاص إذا وجدت دليلا قل: صدق هذا المسكين الضعيف ربيع بن هادي، ونصح للإسلام والمسلمين ووضع الأمور في نصابها. واستمع إلى المودود يقول: هذا هو الغرض الذي من أجله، يعني كان كثير من المشايخ لما يعترض عليهم مثل هذا الكاتب يردون عليه يقولون: من أنت؟ أنت لا تعرف شيء، أنت لست دكتورا ولا تخرجت من أنا عالم كبير وأنا إمام وأنا كنت رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية وأنا معدود من، لكن الشيخ يلتزم معه النقاش العلمي، هات الأدلة وخلاص، وإذا لم تجد أدلة اعترف أن هذا الضعيف المسكين ربيع بن هادي أصاب وخلاص، تواضع ما بعده تواضع. يقول: واستمع إلى المودودي يقول: هذا هو الغرض الذي من أجله فرضت الصلاة والصوم. الواحد يقول كلام المودودي السابق يحتمل، لأنه إيش قال؟ إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، نقول هذه ممكن تؤول. طيب ثانية: إن غاية الدين الحقيقية إقامة نظام الإمامة الصالحة الراشدة، والله الرجل استمع، والصوم والزكاة والحج في الإسلام، وليس معنى تسميتها بالعبادات أنها هي العبادات، بل معناه أنها تعد الإنسان للعبادة الأصلية. الصلاة والزكاة والحج إعداد للعبادة الأصلية، أنها تعد الإنسان للعبادة الأصلية، وهذه افتح أذنك دورة تدريبية. الصلاة عند المودود إيه؟ دورة بدورة تدريبية للغاية العظمى التي هي الزعامة والقيادة، بل معناه أنها تعد الإنسان للعبادة الأصلية، وهذه دورة تدريبية لازمة لها. ويقول أيضا مودودي: إنكم تظنون أن الوقوف متوجها إلى القبلة واضعا اليد اليمنى على اليسرى والركوع معتمدا على الركبة والسجود على الأرض وقراءة الكلمات المعدودة وهذه الأفعال والحركات هي العبادة في ذاتها، وتظنون أن الصوم من أول رمضان إلى أول شوال والجوع والعطش من الصبح إلى المساء هو العبادة، وتظنون. وبالجملة فإنكم قد سميتم ظواهر بعض الأعمال عبادة، وعندما يقوم شخص بأداء هذه الأفعال بأشكالها وصورها تظنون أنه قد عبد الله، والحق أن العبادة التي خلقكم الله من أجلها والتي أمركم بأدائها هي شيء آخر. هذا من كتاب عن كتاب المودود ما له وما عليه لمحمد زكريا الكندهلي. قال شيخ ربيع: أيسرك هذا الأسلوب الساخر من أركان الإسلام العظام؟ ومن المتعبدين بها. هذه ليست عبادات خلق الإنسان من أجلها في نظر الموجود، بل العبادة التي خلقوا من أجلها وأمروا بأدائها شيء آخر. أتدين الله بهذا أيها البرقاوي؟ إن العبادات عبارة عن دورة تدريبية إن احترمها إلى آخره. أهذا شيء؟ دخل وقت مواصل بعد الأذان.
بسم الله والحمد لله هدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل ما بدأناه أمس من دراسة كتاب شيخنا العلامة رافع لواء السنة وقامع البدعة في هذه الأزمان، الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. ووقفنا عند كلامه عن القرآن وأن القرآن كله في التوحيد. فالقرآن إما خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته هو الخبري، وإما هو أمر بعبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، وهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد في الدنيا والآخرة فهذا جزاء الموحدين، وإما خبر عن الشرك وأهله وما يفعل بهم في الدنيا والآخرة وهذا جزاء المخالفين للتوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوق أهله وجزائه. ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فعليه بالرجوع إلى شرح الطحاوية صفحة 88، وأصله من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم الجوزية رحمهما الله، وهو في مدارج السالكين لابن القيم الجوزية المجلد الثالث صفحة 50 و400. نبدأ في العنوان الذي يلي ذلك، وهو توحيد الألوهية وأهميته.
من فضلك اقلب الشريط.